السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. وأسأل الله عز وجل في بداية هذا الكريم أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. هنا الجنة. قبل ما نبدأ الحلقة أحب أقول إن ميعاد الحلقة هيكون كل يوم اثنين الساعة 9:30 بدل الساعة 10:30. إن شاء الله من يوم الاثنين الجاي هيكون ميعادنا الساعة 9:30 مساء على في هذا البرنامج. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم يا رب العالمين. النهاردة هنتكلم عن مشهد تاني جديد من مشاهد يوم القيامة، وما أكثر وما أجل مشاهد يوم القيامة. هو ده اليوم اللي فعلا يعني كما قال جل وعلا لا ظلم اليوم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هو ده اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحكم فيه بين الخلائق. هو ده اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوفي كل إنسان ما يستحق. هو ده اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحكم أو بيفصل بين العباد في هذا اليوم، ويقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى. النهاردة هنتكلم عن أن يوم القيامة من الأشياء العظيمة جدا التي نحتاج إليها في هذا اليوم العظيم ظل عرش الرحمن، نحن نكون في ظل عرش الرحمن. عنوان حلقة النهاردة في ظل عرش الرحمن. في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله، وفي رواية في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هنذكر الحديث كمان شوية، لكن عايز بس أقف مع بداية الحديث. الظل يكون ظل عرش مالك الملك ومالك الملوك، وزي ما بيقولوا اختار الجار قبل الدار. لذلك حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كما الحديث الذي رواه البخاري قال: فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. تخيل حضرتك، وتخيل حضرتك لما تسكن في بيت وتعيش في قصر، سقف بيتك، مش عايز اقول بقى سقف البيت مش عارف معمول ازاي ومعزول ازاي والسبوت لايت فيه عامل ازاي، لا لا لا، ده سقف بيت حضرتك عرش مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى. ولذلك امرأة فرعون اسيا عليها السلام التي امنت وكانت مثلا لكل مؤمنة وخلد الله ذكرها في القرآن الكريم، وهي زوجة من يقول انا ربكم الاعلى، وهي زوجة من يقول ما علمت لكم من اله غيري، هي زوجة من استعلى وظن أنه إله من دون الله سبحانه وتعالى. مع ذلك الله عز وجل يجعل زوجته امرأة مؤمنة وتكون مثلا لكل مؤمنة، وتقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. قال أهل العلم: فاختارت الجار قبل الدار، مش في أي حتة، رب ابن لي عندك أقرب، يعني أقول أقرب إيه، ما فيش أقرب ولا أبعد بالنسبة للمولى عز وجل، فالكون كله في قبضته سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى وجل جلاله. يعني فهي اختارت الجار قبل الدار، اختارت ان عندك يا رب العالمين ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. الشاهد ان عرش الرحمن سبحانه وتعالى يعني من اعظم، بل هو اعظم المخلوقات على الاطلاق، أعظم المخلوقات الغير حسية، وإلا فأعظم المخلوقات الحسية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم مخلوق حي، أعظم من الإنس والجن ومن الملائكة ومن الكون أجمعين، يعني من المخلوقات هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالعرش أعظم المخلوقات بل وأقدم المخلوقات. مشهور عند ناس كتير جدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب القدر، ما هو ما كان وما هو كائن الى يوم القيامه. لكن في حقيقه روايه عند مسلم توضح الرواية دي كويس قوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أرجوكم احفظوا الرواية دي أو حاولوا تركزوا فيها معايا. كتب الله مقادير، مش كتب يعني الله هو اللي كتب، يعني أمر الملائكة الكتبة أن يكتبوا. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، لسه ما فيش كون أهو، لا في سماء ولا في أرض، خد بالك. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بوقت معين، إيه هو؟ قال 50,000 سنة. وبعدين ختم عجيب، قال: وكان عرشه على الماء. ارجع لسورة هود، قال جل وعلا: وكان عرشه على الماء. كمان يبقى في بداية الكون كان عرش فاطر السماوات والأرض ومالك الملك سبحانه وتعالى كان على الماء، مفيش سماوات مفيش أرض، كان لسه بداية خلق الكون، يخلق الكون في 6 أيام، تمام. وبعدين المولى عز وجل عرشه على الماء. جاء في بعض التفاسير أن المولى عز وجل انتقى، وقلنا بكلام ده قبل كده، انتقى 8 من الملائكة، لهم أحجام معينة ولهم أشكال معينة تختلف عن الملائكة شوية. المولى عز وجل اختار 8 دول فقط ليكونوا حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. أوصف لكم واحد والباقي كوبي، الباقي كله زيه بالظبط، نسخة منه. نسخة منه ليه؟ لأن العرش فيه 8 ملائكة بيحملوه، لو ده كده وده كده يعني الموضوع مش هيتظبط، فلازم يكون كله يعني اسطمبة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عجيب من أعجب ما قرأت في عمري، والحديث صحيح، رواه الطبراني في الأوسط وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى. شوف خد بالك بقى المنظر، يعني الأرض دي 7 طبقات والسماوات 7 سماوات، قال لك رجلاه في الأرض السفلى، وراح مختصر لك المسافات دي كلها، ما رضيش يقول لك بقى ثم شق الأرض الأولى والثانية والثالثة والرابعة لحد السابعة، ثم شق ما بين السماء ما بين الأرض إلى السماء، ثم شق سمك السماء الأولى، لأن ما بين الأرض والسماء كما في حديث ابن مسعود مسيرة 500 عام. لو واحد ركب فرس سريع بيجري لا ينقطع أبدا ليل ولا نهار، 500 سنة ياخدها من الأرض لحد أطراف السماء، عنان السماء. سمك السماء الأولى هو نفس المسافة بالملي اللي ما بين الأرض إلى السماء، يبقى سمك السماء الأولى 500 سنة، ما بين الأولى والتانية 500 سنة، سمك التانية 500 سنة، اضرب بقى 500 من الأرض، 500 سمك الأولى، سمك 500 ما بين الأولى والتانية، لحد ما توصل السبعة، لحد ما تعدي بقى إلى سدرة المنتهى، لحد ما تعدي على العرش. موضوع يعني مش عارف أقول لك حاجة، لو جبت عقول البشر كلها لا تستطيع أن تتخيل. ولذلك سبحانك يا ربي، فالنبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ بيقول لك رجلاه في الارض السفلى، وراح بيختصر لك كل ده، وقال لك ايه؟ قال لك: وعلى قرنه عرش الرحمن. يقول ذلك الملك، شوف انت النهارده لما شاب كده يروح يلعب له كده في جيم كده 2 3 شهور ويطلع له شويه ترابيس وعضلات ومجالس وحاجات كده، يعني واخد بالك؟ وماشي في الشارع في عز الشتاء ولابس لك تيشيرت وكده عشان بس ايه العضلتين يظهروا والعضلات والترابيس وحد تظهر. وماشي يعني بيقول يا ارض تهدي معركة قدي، شوف بقى. وممكن قد يصيبه من الكبر والعجب، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب الا من رحم الله. لكن شوف بقى ملك بالحجم دوت، رجلاه في الارض السفلى وعلى قرنها عرش الرحمن شائع السماوات السبع، خد بالك. ومع ذلك شوف، فيحني جبهته ويقول: سبحانك ما اعظمك، وفي روايه سبحانك حيث كنت. فيقول جل وعلا، وتامل معي ما قاله الحق سبحانه وتعالى، يقول جل وعلا: ما علم بعظمتي، اسمعوا أرجوكم، ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. يا خبر أبيض، يعني الملك ده بالحجم ده وبالضخامة دي وبالعظمة دي كلها، وهو جندي من جنود الله وعبدي من عباد الله، رجليه في الأرض السفلى على قرنيه عرش الرحمن، وده عبد ضعيف من عباد الله سبحانه وتعالى. فما ظنك بنا نحن اللي احنا ما نسويش مثقال ذرة، اقول لك ايه، من رجل الماء يعني، اقول لك ايه، من جناح ملك ولا من رجل ملك ولا، يعني الحديث ده اثبت ان الملائكين دول لهم رجلان وقد يكون لهم اجنحه طبعا بجوار الارجل، لكن اثبت ان الملائكين الملائكه الثمانيه دول لهم ارجل، لانه قال رجلاه في الارض السفلى ولم يقل جناحاه. والنبي صلى الله عليه وسلم في دقه اللفظ لا يعادله احد صلى الله عليه وسلم، اوتي جوامع الكلم بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا ده حجم ملك واحد، والثمانية بقى كلهم زي بعض. قول لي طب يعني الثمان ملائكة دول لو سابوا العرش يقع؟ لا، ان عند خلق العرش، عند وجود العرش لما كان على الماء، وربنا امر الملائكه الثمانيه ان هم يحملوا العرش، هم بالحجم اللي بقول لحضرتك عليه ده، رجل كل واحد رجليه في الارض السفلى وعلى قرنين عرش، يعني المسافه حاجه. فالحق سبحانه وتعالى امر الملائكه الثمانيه مجتمعين بالحجم اللي قلته لحضرتك ده علي، فقال لهم احملوا العرش، فذهبوا حاولوا يحملوا العرش فما استطاعوا. تخيل حضرتك وتخيلي حضرتك 8 ملائكه بالحجم ده مش قادرين يشيلوا عرش مالك الملك ومالك الملوك، فقالوا سبحانك لا نستطيع. فقال جل وعلا قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فسيحمل العرش بحولي وقوتي. ولذلك في نهاية العالم حينما يأمر الله ملك الموت أن يقبض روح ملك حملت العرش الثمانية كلهم، قال لهم قالوا ليموت حملت العرش، موتهم كلهم الثمانية، فالعرش إيه هيقع؟ لا طبعا هو يحمل أصلا بحول الله وقوته وليس بقدرة الملائكة، وإنما هي أسباب، وإنما مسبب الأسباب هو الذي يجعل العرش يظل هكذا بلا بدون أن يحمله أحد سبحانه وتعالى وجل جلاله. عشان فعلا تستحضر هنا المعنى، وما قدر الله حق قدر. والله العظيم مهما فعلنا، مهما عبدنا ربنا يا جماعة، ومهما صلينا ومهما صمنا ومهما لبسنا حجاب يعني النساء، ومهما تدينا ومهما قرأنا القرآن ومهما استغفرنا، والله والله لن نستطيع أن نقدر الله عز وجل حق قدره. لا يمكن، لا يمكن أن احنا نعرف قدر ربنا الحقيقي سبحانه وتعالى. لا يعرف قدر الله إلا الله سبحانه وتعالى. فالمولى عز وجل خلق السماوات والأرض قبل أن يخلق، خلق كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. يبقى أول خلق كان العرش. ليه؟ لأن التقدير كان بعد خلق العرش، لأنه كتب الله مقادير الخلائق، ادي الكتاب اهو، التقدير اهو، كتابه المقادير، القلم اتخلق، اتخلق القلم عشان يكتب المقادير، تمام. هو القلم لما خلق عشان يكتب المقادير كان العرش على الماء، يبقى العرش اول المخلوقات. من الذي ذهب الى هذا؟ ده رايي انا؟ لا طبعا، ده راي الامام ابن تيميه، وراي الامام ابن القيم، وراي الامام ابن حجر العسقلاني، وراي الامام البيهقي، ومجموعه من اهل العلم ذهبوا جميعا على ان أول المخلوقات بل وأشرف المخلوقات عرش الرحمن سبحانه وتعالى. طيب العرش خلقه الله بيده، لأن يعني في أربع أشياء، ودي معلومة برضو جميلة ومهمة. في حديث رواه الحاكم بسند صحيح موقوف على عبد الله بن عمر، وهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا من خلال الوحي. فكون أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يصرح أنه سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينفي أن هذا الكلام من مشكاة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا الكلام من الغيبيات اللي لا يمكن واحد صحابي يقولها من نفسه. طيب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيقول خلق الله أربعة أشياء بيده، أربع حاجات ربنا خلقها بيده. إيه هم؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، أول حاجة العرش، وبعدين والقلم، ثالث حاجة آدم عليه السلام، رابع حاجة جنة عدن. يبقى العرش والقلم وآدم وجنة عدن، ثم قال لسائر المخلوقات كن فكان. واضح كده؟ عيده تاني، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيد، العرش والقلم وآدم وجنة عدن، تمام. ثم قال لسائر المخلوقات أو سائر الخلق كن فكان. طيب عظمة العرش، العرش ده حجمه قد ايه؟ انا لو حبيت اوصف لحضرتك حجم السماء الاولى فقط اللي هي ما تساويش ربع مليار 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 خردلة في الكرسي مش في العرش، لا يمكن اقدر اوصفها لك. تخيل حضرتك، فتخيل العرش حضرتك لما تتصور في الارض هي موجودة احنا قاعدين عليها او عايشين عليها، وبعدين حوالينا حوالي نقول 13 14 كوكب معانا في نفس المجموعه الشمسيه، كلنا بندور حوالين الشمس بتاعتنا، كل الكواكب دي 13 كوكب دول تقريبا بيدوروا حوالين ايه؟ حوالين مجموعه، حتى مش عارف بيقولوا طلعوا من المجموعه دي، مش عارف طلعوا زحل ولا بلوتو راح اشتغل مع مجموعه، المهم يعني ربنا يسهله. ف 13 كوكب دول بيدوروا حوالين الشمس، خد بال حضرتك. وبعدين حوالين الكواكب ديت في اقمار، احنا الارض ليها قمر، في كواكب تانية فيها اكتر من قمر. شوف حضرتك بقى الشمس اللي احنا بنتشمس بيها دي، اللي لو اقتربت ربع سنتي تحترق الارض، ولو ابتعدت ربع سنتي تتجمد الارض. شوف الدقة، شوف دقة الخلق، وشوف عظمة الخلق عشان تسبح ربك سبحانه وتعالى وتوحد ربك سبحانه وتعالى. شيء عجيب يا جماعة لما تقرأوا في الإعجاز العلمي في القرآن، حاجة والله العظيم تخليك تزداد إيمان كل لحظة بقدرة الملك سبحانه وتعالى. عشان كده ما تعتلش أهم حاجة في الدنيا دي خالص بالمرة، يعني تأكد تماما، تأكد تماما طول ما أنت في طاعة ربنا وشاغل قلبك بالله، وكل ما يشغلك في دنيتك من ساعة ما تقوم من نومك لحد ما تحط راسك على مخدتك هو الله. لا تنشغل إلا بالله، آخر من تذكره قبل أن تنام هو الله، وأول من تذكره حينما تستيقظ هو الله، وفي عز البرد وفي عز التلج تقوم تتوضأ عشان تروح تصلي في بيت الله. حياتك كلها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وعجلت إليك ربي لترضى. أهم حاجة عندك وهدفك الأسمى هو أن أنت تفوز برضا ربنا سبحانه وتعالى، أن كده كده والله الكل مروح. ألا يعتبر الراحل أنه بعد الراحل راحل؟ ده كلنا بنسلم بعض وكلنا مروحين وكلنا ماشيين، بس مش المهم انك تمشي ولا تقعد، المهم ان انت لو قعدت تقعد بخير ولما تمشي تمشي الى خير. هي المسألة مسألة انا عايز اموت ولا عايز اخرس من الدنيا ولا عايز، لا المشكلة مش في الخلاص ولا المشكلة في القعاد، المشكلة لو عايز تقعد يبقى يا رب تحيني حياة ترضيك، ولو عايز تخرج من الدنيا يبقى اخرج يا رب مخرج يرضيك يا رب العالمين. عشان كده كان دعاء النبي عليه السلام اللي علمهن ان لو واحد عياذا بالله خلاص مش عايز يعيش، رافض الدنيا بمشاكلها ومآسيها، يقول اللهم احيني احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني انا يا ربي انا ما اعرفش هل حياتي في عز الابتلاء دي خير ولا موتي هو اللي خير، فان كان يا ربي حياتي في الدنيا في عز الابتلاء دي خير خلاص خليني عايش ما دام ده في خير ليا، واما لو كانت حياتي يا ربي في كلها شر في ان انا اكون موجود، فيا ربي الحقني يا ربي بالرفيق الاعلى، ويبقى هو داعين الخير، فانت الذي تعلم الخير من الشر، وانت الذي تقدر لي كل هذا، ربي خير لي واختر لي. انا ما ليش خيار يا ربي في حياتي ولا لي اختيار في كل ده، انا يا ربي كل اللي لي اختيار فيه هو ان انا بطيعك او بعصاك. والله عز وجل يعني ترك لك الحرية المطلقة، مش حرية مطلقة معناها ان انا من حق ان انا اكفر بالله وان انا من حق اعصي ربنا وربنا ما يعاقبنيش، لا خد بالك انت خد بالاسباب وربنا هيعاملك على الاسباب ديت ويحاسبك عليها، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى خد النتيجة فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى. هي دي المسألة، ان الانسان تقول مسير ولا مخير، مسير ومخير، وقلنا قبل كده الموضوع دوت. فالشاهد في الموضوع ان نشوف بقى لما تستحضر عظمة ربنا وعظمة جلال الله سبحانه وتعالى، شيء عجيب جدا جدا. عظمة العرش النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح عجيب رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما بينهما السبع أراضين والسبع سماوات واللي بينهم، اللي بين السبع سماوات وبين السبع أراضين وما بينهم. شوف جمع بقى كل دول حسبة كده باكج على بعضها كده، السماوات سبع أراضين سبع وما بينهما بالنسبة للكرسي. إيه هو الكرسي؟ قال ابن عباس في التفسير رضي الله عنهما، قال في التفسير: الكرسي موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى الكرسي ده مش العرش، الكرسي حاجة والعرش حاجة، الكرسي قليل جدا 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 في الحجم بالنسبة للعرش. الكرسي اللي القليل جدا بالنسبة للعرش قد إيه؟ النبي قال لك صلى الله عليه وسلم، بيقول لك السماوات السبع دي كلها اللي حضرتك لسه كنت بوصف لك، بقول لك ارضنا مع 13 كوكب بيلفوا حوالين الشمس، الشمس قد الارض 400 مليون مره. وفي بعض يعني بعض العلماء قالوا لا ده قد الارض مليون مليون و400 الف مره، وهذا هو الراجح، يعني الشمس قد الارض مليون و400 الف مره او 300 الف مره، خد بالك. طيب الشمس دي نفسها بالنسبه لبعض الشموس اللي موجوده في جر في المجره بتاعتنا اللي هي مجره سكه التبانه ديت، خد بالك الشمس دي في شموس قدها 400 مليون مره، اللي هي الشمس بتاعتنا اللي هي قد الارض مليون و400 الف مره. تخيل حضرتك ان الشمس دي تتكون من اصغر الشموس الموجوده في مجره سكه التبانه. والمجره دي فيها مليارات المليارات من الشموس، وكل شمس حوالينها مجموعه كواكب ومجموعه اقمار. والمجره الضخمه دي اللي فيها مليارات مليارات الشموس والكواكب والنجوم، تخيل حضرتك بقى المجره دي عباره عن مجره من مليارات المجرات اللي موجوده حول مركز الكون اللي هو حول مركز عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والرحمن على العرش استوى، مع كل ده يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. عشان تعرف بس من هو ربك، عشان ما تقولش يا رب عندي هم كبير، قول يا هم عندي رب كبير عظيم لطيف ودود يتودد إلى عبادي وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. ربنا قال كده: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اشكر ربك بس كده، قوم صلي ركعتين قيام ليل، اذكر ربنا، الجأ له، قول له يا رب ماليش غيرك، يا رب خلصني من المحن اللي انا فيها، سد الديون اللي عليا يا رب، وسع ارزاقنا يا رب، اكرمنا يا رب، حنن قلوبنا على بعض يا رب، اصلح بلدنا يا رب، اكرم جميع المسلمين في كل مكان يا رب، قلب بين قلوب الناس، ادعي ادعي ادعي. الدعاء الدعاء هو العباده كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. شاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اكمل لك الحديث ونطلع فاصل ونرجع بعدين، قال: ما السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبه للكرسي الا كحلقه القيت في فلاه، زي خاتم كده حضرتك طلعته من صباعك ورميته في صحراء. احسب لي على اعظم كالكوليتر في العالم النسبه والتناسب ما بين خاتم قد كده وما بين صحراء شاسعه بمثلا 300 400 كيلو. احسب كده الصحراء دي برمالها بحجارها بكل ما فيها بالنسبه للخاتم، هاتها لي بقى، هات لي النسبه والتناسب، ما فيش نسبه وتناسب. يبقى ما فيش نسبه وتناسب بين السماوات سبع وارضين سبع وبالنسبه للكرسي اللي هو موضع قدم الرحمن. اي نعم. الكرسي اللي هو السماوات السبع والارضين السبع بالنسبه لها زي خاتم اترمى في الصحراء، وما الكرسي بالنسبه للعرش الا نفس المعادله كحلقه القيت في فلان. هل تصورت مدى عظمة العرش؟ قول لي عقلي وقف وانا كمان عقلي وقف. وعشان نشغل عقلنا نطلع فاصل نصلي فيه على النبي ونرجع لكم مرة ثانية فاصل قصير. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، واذكر اخواني وحبايبي واخواتي وابائي وامهاتي، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب ويملى بيتكم بالخير والسعادة يا رب العالمين. لقائنا من الأسبوع اللي جاي إن شاء الله هيكون الساعة 9:30. لقائنا من يوم الاثنين الجاي إن شاء الله هيبقى كل يوم اثنين الساعة 9:30 بدل 10:30 عشان توقيت الشتاء. كل عام وأنتم بخير، ربنا يحفظكم يا رب. نرجع للحديث ونرجع للمشهد الجميل، مشاهد يوم القيامة. إنسان هيبعث يوم القيامة، إحنا طبعا هنكون في القبور بتاعتنا، لا يبقى منا إلا عشب الذنب أو عشب الذنب. عشب الذنب هو العظمة الفقارية اللي هتبقى موجودة في أسفل العمود الفقري، حتة عظمة لا تتعدى حجم ما بين العدسة والفولة، حتة صغيرة كده. كل شيء في الجسد يبلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا عجب الذنب. تفضل الحتة الحصوية دي الصغيرة دي العظمية الصغيرة دي ينبت منها نفس الجسد يوم القيامة، لما ينفخ في الصور نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث. علماء قسموها لثلاث نفخات، ولكن الرأي الراجح لأقوال أهل العلم إن هما نفختين. النفخة الأولى اللي هي نفخة الفزع هتستمر فترة لحد ما توصل للصعق، فيبقى نفخة الفزع والصعق هي نفخة واحدة لكنها طويلة. ثم بعد ذلك يحيي المولى عز وجل إسرافيل اللي هو الملك الذي ينفخ في الصور عليه السلام، ويأخذ إسرافيل جميع أرواح الخلائق من الإنس والجن والملائكة والطير والوحش والدواب، الكل. ليه؟ لأن الكل سيبعث يوم القيامة. الدواب يحصل ما بينهم القصاص كما ورد في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان فقال لأبي ذر: أتدري فيما تنتطحان؟ قلت: الله ورسوله أعلم. ده من أدب الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. فأمن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. فإذا كان شاة لها قرن ضربت شاة تانية ليس لها قرن، فيؤتى بهما يوم القيامة، فاللي ملهاش قرن يطلع لها قرن تروح ضربة تانية بقرنها عشان تاخد حقها. لأن يوم لا ظلم فيه حتى بين الدواب والطيور، طير جرح طير نقره كده وراح جرحه، يجي يوم القيامة الطير اللي كان مجروح يضرب اللي جرحه وياخد حقه. ثم يقول المولى عز وجل لجميع الدواب والحيوانات والطيور كونوا ترابا. في الوقت ده يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى ان هو يكون في الوقت دوت معاهم علشان لا يحاسب ولا يدخل النار، ربنا يعافينا ويعافيكم. فالشاهد ان الناس هتكون في القبور عجب الذنب، طبعا اجساد الانبياء لا تفنى ولا تبلى، وفي راي من رايين ان اجساد الشهداء ايضا لا تفنى. فيرسل المولى عز وجل، وطبعا في تفاصيل الدار الاخره لمن اراد ان يستمع اليها بقى في على الموقع الرسمي بتاعي، يخش يسمع بقى رحله الدار الاخره كامله ويشوف بقى قيام الساعة بقى والحشر والنشر والأشياء العجيبة. ربنا يا ربي يهونها علينا جميعا ويجعلها أيام السعادة بالنسبة لنا يا رب، يوم لقاء المولى عز وجل نلقاه وهو راضي عنا وعنكم يا رب العالمين. فالمولى عز وجل يرسل مطرا من تحت العرش، خد بالك من دقة اللفظ، يرسل مطرا يعني سميكا من تحت العرش فينزل. المطر ده ليه خاصية عجيبة جدا يا جماعة، بينزل يخترق الأرض، مش ميه بتنزل فتركز على الارض فترطبها او تبلها، لا ده المطر ده ليه خاصيه انه بينزل ينفث في الارض، وكل قطره مطر نازله لانسان معين، خد بالك بقى، فتنزل على العظمه الفقاريه ديت اللي هي عشب الذنب ديت، وبعدين تبتدي تطلع منها هيكل عظم. الله اكبر، شوف يا اخي قدره ربنا، انت بتستغرب على الكلام ده. طب حبيب قلبي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ده ربنا بيتحدى فيما هو فوق ذلك بكثير، مش بقى مسألة شوية مطر ينزلوا من تحت العرش ويخلوا العظمة دي تنبت الهيكل العظم لا يكسب اللحم ثم يكسب الجلد ثم الأعصاب ثم الشعر ثم الملامح، وبعد كده حضرتك ربنا سبحانه وتعالى يبعث لك الروح، لا ده في حاجة يعني كمان أعمق من كده. قال الله عز وجل بلى قادرين على أن نسوي بنانا، بصمات صوابع فضلتك وبصمات صوابع حضرتك هترجع زي ما هي، فلو عملت فيش وتشبيه في الدنيا قبل ما نخرج من الدنيا، لو عملت فيش وتشبيه وخدته معايا كده حطيته في الكفن وطلعت يوم القيامة وانا طالع من قبري وبعد ما جسمي كله خلاص فني ولم يبقى الا العظمة دي، فرجع لي جسمي مرة تانية وعملت فيش وتشبيه تاني اول ما اطلع، طبعا ده مستحيل، انا بديك مثل يعني، خد بالك هتلاقي هو واحد، لا يمكن تفرقه أبدا. ليه؟ أجاز بقى المولى عز وجل وقدرة المولى عز وجل التي لا تحدها حدود، قدرة مطلقة سبحان الملك جل جلاله. يقول لك بلى، أنت فاكر بأن مش هنقدر نرجعك؟ لا لا ده خالص، ده الموضوع أسهل بكتير جدا، أسهل وما فيش عند ربنا أسهل ولا أصعب، الكل عنده سهل سبحانه وتعالى، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، خلاص هيكون، مش محتاج بقى نقول ده أسهل وده أصعب، لا 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 خالص بالمرض. فالمولى عز وجل بيقول بلى قادرين على ان نسوي بنانا، هرجع لك بصمات صوابعك زي ما هي بالملي سبحان الملك. فينزل هذا المطر فينبت الجسد، ثم المولى عز وجل لما يحيي اسرافيل فيتجمع الارواح كلها في هذا القرن الكبير، قرن بوق، بس البوق ده قد ايه بقى؟ في حجم السماوات والارض، شيء عجيب جدا يعني، وملك مخصوص تجمعت له الأرواح العلوية والسفلية، أرواح المؤمنين معروف طبعا التقسيمة دي، بتشوفها بقى في الدار الآخرة، تشوف تقسيمة بقى أرواح الأنبياء فين وأرواح الشهداء فين تاني وأرواح عامة المؤمنين فين وأرواح الكفار والمنافقين فين. طبعا كل أرواح الأنبياء والشهداء والمؤمنين في الجنة في أعلى عليين، بس فين متقسمت في الأماكن، خد بالك، وأرواح الكفار والمنافقين في سجين، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، في الارض السفلى. فتتجمع كل الارواح بقى، ارواح المؤمنين والشهداء والانبياء والكفار والمنافقين، ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم من الكفر والنفاق ويجمعنا واياكم على الايمان والتوحيد يا رب العالمين. تتجمع كل هذه الارواح وتوضع في هذا البوق العظيم، فينفخ فيها اسرافيل فيقول جل وعلا واسمع ما قاله سبحانه وتعالى، وعزتي وجلالي لا يرجعن كل روح الى جسدي. الله، شوف الاعجاز. هو احنا دلوقتي كم مليار في الارض دلوقتي؟ 6 مليار ونص بني ادمين، غير الطيور والوحوش والحيوانات والدواب وغير الجن وغير الملائكة. ده الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين من أعجب ما تقرأ في عمرك. يقول في الحديث الأول الذي رواه مسلم إنه لا يدخل البيت المعمور اللي هو قبلة أهل السماء السبعة. الملائكة مخلوقين طبعا قبل خلق آدم، والدليل ان ربنا لما اراد ان يخلق ادم قال له اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال اني اعلم ما لا تعلمون. فالملائكه موجودين من قبل ادم عليه السلام، والجن موجودين قبل خلق ادم عليه السلام. ومع ذلك النبي عليه السلام بيقول لك السماء السبعه فقط، مش هقول لك بقى السماوات، لا السماء السبعه فقط فيها بيت اسمه البيت المعمور، ده فوق الكعبه المكيه مباشره كما قال ابن عباس. بيقول لك يدخل البيت المعمور في كل يوم منذ خلق الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام، يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. 70 يخشوا النهاردة كده هذا البيت، البيت زي الكعبة، خشوا وبعدين يخرجوا. تاني يوم في 70,000 غيرهم، تالت يوم 70,000 غيرهم، من يوم خلق الملائكة إلى قيام الساعة. كم عدد ملائكة السماء السبعة وكم روح؟ شوف تخيل بقى حضرتك، فتخيل بقى عدد ملائكة السماوات السبع. فتخيل بقى في حديث تاني عجيب رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء، يعني أنت وعانت وحق لها أن طأت، ليها حق طبعا تتعب. ليه يا رسول الله؟ قال ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. يا خبر أبيض، كل واحد يروح. فإسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور فتنتشر الأرواح ما بين السماء والأرض، ويقول عز وجل وعزتي وجلالي لا يرجعن كل روح إلى جسدي. عشان تطمن، ما ينفعش إن روح ابتدت روح أبو جهل تنزل في جسد معاذ بن جبل، ما ينفعش روح عمر بن الخطاب تنزل في جسد أبو لهب، لا، روح عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنزل في جسد عمر بن الخطاب، روح أبو لهب تنزل في جسد أبي لهب، ما ينفعش ده ينزل في ده، خد بال حضرتك. فينزل كل روح في الجسد بتاعته. الناس هيكونوا في اللحظة دي في القبر أجساد بلا روح. خد بالك بقى، خلاص والله أنبتكم من الأرض نبات. الله أكبر، هو ده بقى اللفظ اللي عايز أقوله لك، إن ينزل الماء من تحت العرش يخلي العظمه الفقريه الصغيره عشب الذنب دي تنبت تنبت، طلع العظام وعين طلع على اللحم والجلد والاعصاب والشكل، وخلاص بقيت بني ادم بقى كده جاهز تماما، بس عريان وحافي وعطشان وجعان وتعبان. في مننا اللي هيكون في قبره كصلاه ظهر او كصلاه عصر، يا رب اجعلنا منهم يا رب، وفي سعاده بقى ونعيم ومفرش له بالجنه ولابس من الجنه ومفتوح له باب للجنه. وفي منا ربنا يعافيك اللي هينام في قبره آلاف السنين وملايين السنين، اللي مدفونين من أيام سيدنا نوح من أيام سيدنا آدم، ملايين السنين في القبر. تخيل حضرتك بعد ملايين السنين يا الله قايم من القبر بقى، فعجبه الذنب خلاص بقت بني آدم، رجعنا بني آدمين تاني اهو بس من غير روح. فينفخ في الصور تنزل الأرواح، كل روح تنزل في الجسد، طلع بقى كده. ايه اللي يحصل في اللحظه دي بقى؟ تبتدي الارض تتفتح، كل حته في الارض تتفتح، والله انبتكم من الارض نبات. شفت النبات وهو طالع؟ شفت لما بيقول لك في بعض القنوات اللي هي القنوات اللي هي ايه؟ القنوات العلميه اللي بيجيب افلام تسجيليه عن الزروع والنباتات والحيوانات، شفت لما بيجيب لك تصوير على مدى ايام، يعني يجيب لك مثلا ايه؟ صوره الزرعه دي وهي لسه بترميها بذره، وبعدين بعدها باسبوع جايب لك صوره ثانيه وهي بتبتدي تطلع سنه، وبعد اسبوع يجيب لك صوره ثالثه وهي طلعت حته كبيره كده، وبعدين يطلع لك الزرعه يزرعها، هي صوره ملتقطه على اسابيع لكن جمعها لك كلها في لقطه واحده، يبقى لك بتطلع بتطلع وبعدين مره واحده بتورد وبعدين مره واحده عماله تثمر. هي كده، تلاقي نفسك طالع من الارض، الارض بتتفتح وناس عماله طالعه، نبات 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 نبات، كله طالع، بس كل واحد طالع بقى على صوره وعلى هيئه هو مات عليها. فليموت ساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث اللي رواه مسلم، يبعث كل عبد على ما مات عليه. يا رب احسن ختمنا يا رب، يا رب يا رب استعملنا يا رب واحسن ختمنا يا رب، ارزقنا ميته كده واحنا ساجدين، او احنا بنلب حوالين الكعبه، او احنا بنقرا القران، او احنا بنبوس ايادي امهاتنا وابائنا، او احنا بنخدم بلدنا ووطننا، او احنا بنعمل اي خير لديننا، واحنا بنعمل ايه خير؟ استعملنا يا رب. النبي عليه الصلاه والسلام قال كما عند الترمذي في سند صحيح ان الله اذا احب عبدا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين. فيطلع فواحد طالع عمال وهو طالع من قبره، وحضرتك يعني ايه؟ حضرتك طالع من قبرك كده فلقيت واحد جنبك بيعمل حاجه غريبه. طالع من قبره بيعمل ايه؟ لبيك اللهم لبيك. ده مين ده يا عم الحاج؟ ده الراجل دوت كان مات وهو في حج، فطالع بيلبي. وطالع ايه بقى؟ مدفون باحرامه، فطالع باحرامه. سبحان الله، منظر عجيب جدا. لا مش هيطلع باحرامه، هيطلع باحرامه ولا مش هيطلع باحرامه؟ هو هيموت باحرامه، هيدفن باحرامه، لكن هيطلع عريان. اه طبعا، لان يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلة. وقد يطلع باحرامه ثم يخلع عنه الاحرام لانه رايح لارض المحشر، فلابد ان يحشر حافيا عريانا. يعني ممكن يطلع باحرامه، قد يحصل هذا وقد يحدث هذا، الله اعلم. قبل لا نستطيع ان نثبت ولا ان ننفي. ربما يطلع باحرامه عشان الناس تعرف ان الراجل ده مات وهو بيحج، فطلع بيلبي ثم بعد ذلك يخلع عنه الاحرام ولا احد يستطيع ان ينظر اليه، لان الحديث رواه مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا. فام عائشه من حقيقه قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، معقوله؟ قال لها الامر اشد من ان يهمهم ذلك يا عائشه. هو حد فاضي يبص لحد ده؟ انت تبقى واقف جنبك ملكه جمال العالم وانت لا تستطيع ان تنظر، لان انت منتظر كلمه واحده، جنه او نار. حد فاضي يفكر في حد في الوقت ده؟ ده يوم يفر المرء من اخيه. طب اخوه يمكن ما بينهم مشاكل، طب وامه وابيه حبايبه روح قلبه اصحاب الفضل عليه بعد المولى عز وجل وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك، وصاحبته واخيه، زوجته واخوه. ليه يا رب؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الام تقول لابنها حسن اخش بها الجنه، يقول لها شكرا ولا اعرفك، سبحانك يا رب. عشان كده يعني وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، ما تعتمدش على حسب ولا نسب. الام مش هتنفع والاب مش هينفع والاخ مش هينفع والابن مش هينفع. لا ينفعك الا عملك الصالح. ما تقولش اصل انا ابن الشيخ فلان، اصل انا من نسل فلان. اسمع لسيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد في الدنيا وفي الكون ده كله احسن منه، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. في الحديث اللي رواه مسلم قال يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم انقذي نفسك من النار. قولوا لي بالله عليك في حد افضل من فاطمة رضي الله عنها وارضاها؟ في حد منكم يقول في الدنيا ان هو احسن من بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي قرة عين النبي، دي اغلى حاجة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار فاني لا اغني عنك من الله شيئا. يا خبر ابيض، اسمعوا الكلام ده بس، وعشان بس ما يجيش حد يقول لي اصل انا ابن فلان، انا من نسل فلان. انا ده النبي بيقول لبنته فلان، ده انت ممكن تكون اللي بتقول انا من فلان ووالدي كان عالم وجدي كان عالم، ده ممكن يكون احسن من النبي يا جماعه صلى الله عليه وسلم. ده النبي بيقول لفاطمه احب الخلق اليه، سيده نساء اهل الجنه، قال لها انقذي نفسك من النار فاني لا اغني عنك من الله شيئا. خبر ابيض. يبقى الانسان لازم ياخد باله اعمالك مش اعمال غيرك. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه مش ليك انت. لو جدك كان عالم او ابوك كان عالم ليه هو مش ليك انت. اه صلاحه بيوصل لك، ربنا بينفعك بصلاح الاباء، بدليل قصة الغلامين اليتيمين اللي كانت في سورة الكهف وكان ابوهما صالحا. صلاحه يوصل لك في الدنيا، يعني تنتفع بصلاح الأب أو الجد بدعوته الطيبة وحب الناس ليه، فهم يحبوك عشان أنت ابن فلان ويكرموك. إنما في الآخرة وقت الحساب خلاص، فإذا نفخ في الصور، ده القرآن أهو، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب، خلاص فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الحديث اللي رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. شوف اللفظ، يا سبحانك يا رب، لفظ بيحل لك إشكاليات كتيرة في حياتك. بيقول لك من بطأ به او من ابطأ به عمله، لو اعمالك الصالحه هتبطئك عن دخول الجنه النسب بتاعك مش هيسرعك، لان النسب مش هينفعك بحاجه، الانساب انقطعت. فاذا نفخ في الصور فلا انساب، فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتسائلون. الكل سيفر من الكل. هو في افضل من الانبياء يا جماعه؟ انبياء ربي ورسل ربي عليهم جميعا افضل الصلاه والتسليم. يوم القيامه الخلائق رايحه تطلب منهم مش دخول الجنه، دخول الجنه دي مش بايد الانبياء، دي بيد المولى عز وجل سبحانه وتعالى. بيقولوا لهم بس الا ترون ما قد بلغنا؟ الا تشفعون لنا عند ربنا لايه يا جماعه؟ لبدء الحساب فقط. واقفين في ارض المحشر بلا طعام ولا شراب ولا ظل، خد بالك. والناس كما قال ابن مسعود يحشرون يوم القيامه اجوع ما كانوا، اعرى ما كانوا، واعطش ما كانوا، ما لهم الاف السنين في القبور الا اهل الايمان اللي ما صلاه ظهر او صلاه عصر. ويوم القيامه كما بين صلاتي الظهر العصر، تعدي المساله ويعدوا، ربنا يجعلنا منهم يا رب. فرغم ذلك اغلب الانبياء يقولوا ايه؟ نفسي نفسي اذهبوا الى غيري. مع ان هذا النبي الكريم سواء كان سيدنا ادم، سواء كان سيدنا نوح، سواء سيدنا ابراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، الخمسه اللي هيتسالوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان واحد فيهم شفع مش هيخسر حاجه، اشفع وخلاص، ايه المشكله؟ لكن الكل قال ايه؟ نفسي نفسي اذهبوا الى غيري الا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللي قال انا لها انا لها، وقام وشفع، وشفع الشفاعه العظمى، المقام المحمود، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، اللي هي الشفاعه العظمى التي يشفع فيها لكل ارض المحشر بان يبدا الحساب. والفعل قبل المولى عز وجل شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت شفاعه من ضمن الثمان شفاعات. الشفاعه الاولى لارض المحشر جميعا يحمده الخلائق جميعا، والسبع شفاعات التانيين لاهل الايمان فقط، بس لاهل الايمان، ويبقى نذكرها في مره من المرات ان شاء الله. الشاهد في الموضوع نشوف حضرتك ان الانسان لا ينفعه في هذه اللحظات الا عمله. خلاص طلعنا من القبور والله انبتكم من الارض نبات، استحضرت المنظر الجميل ده، والكل بقى كل واحد معه سائق وشهيد من الملائكه، سائق يسوق الى ارض المحشر وشهيد يشهد عليه بين يدي الله. يا خبر ابيض، موضوع خطير، موضوع خطير، اوعى تنسوه والله العظيم. عايش في الدنيا مشغول قوي بالناس واللي بيقولوه واللي بيعيدوه، وفلان مات وفلان شتم فلان وفلان ضرب فلان وفلان فضح فلان وفلان. اشغل نفسك بالله، اشغل نفسك، جهز نفسك لليوم دوت. مش هخلع حجابي عشان اصلي دلوقتي يعني ناس بتتكلم كلام وحش عن مش عارف ايه، لا البس الحجاب، ربنا يكرمك عشان اليوم دوت، ابتغاء مرضات الله ثم عشان خاطر اليوم ده، ايمان بالله واليوم الاخر. اصل انا مش هبطل التزام علشان يعني الجو العام، اشغل نفسك بالله سبحانه وتعالى. ربنا القادر يحفظ الجميع يا رب العالمين، يحفظ كل بلاد المسلمين، ويحفظ المسلمين والمسلمات على قدر انشغالك بالله، على قد ما ربنا سبحانه وتعالى يحفظك ويكلأك ويحميك بفضل الله سبحانه وتعالى، ويعينك في على امر دينك ودنياك سبحانه وتعالى. وما توفيقي الا بالله، دي اهم حاجه. فهنحشر يوم القيامه لارض محشر. ارض المحشر يا جماعه ارض بيضاء ملساء، ليس عليها اي معلم، لا عليها شجر ولا حجر ولا نخل ولا بيت ولا جبل ولا اي حاجه خالص، مره ارض ناعمه وبيضه ومحدش يعرف يستخبى فيها. ولما يحشر الناس يوم القيامه الكل هيبقى فطور واحد قصير طويل، كله فطور واحد، عشان ما يظنش القصير انه هيستخبى في الطويل، ولا يظن الرفيع انه هيستخبى في التخين، الكل زي بعض بنفس الاشكال لكن كله زي بعض، باستثناء اهل الكبر. يا الله، حديث عجيب قوي، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر المتكبرون يوم القيامه على صور الذر في كامثال الذر في على صور الرجال. الذر حبيب قلبي انتوا عارفين النمل ثلاث انواع، النمل الذر اللي هو الرفيع او الصغير لا يكاد يرى وقرصته عارفها حضرتك، والنمل العادي اللي هو الوسط الصغير اللي هو الطبيعي اللي موجود في كل البيوت ده، وفي نوع اللي هو بيسموه النمل الفارسي اللي هو الكبير ده. ده ثلاث انواع من النمل تقريبا، ممكن يكون في انواع ثانيه علماء الحشرات عارفينها، لكن دي الانواع المشهوره يعني. النمل الذر الصغير ده هو صغير قوي، المتكبر اللي عمال بيتعامل مع الناس من برج عالي وبيشمخ عليهم ويصعر خده للناس، ويتعامل مع الناس بكل كبر وعشب. ربنا يا رب يعافينا ويعافيك يا رب ويعلينا وفعلا ويوطي نفوسنا، يعني يخلي نفوسنا كده ايه ذليله، يعني ذليله مش تبقى مذلولين للناس، لا ذله على المؤمنين، يعني متواضعين مع اهل الايمان. شاهد في موضوع ان هذا الانسان المتكبر يحشر يوم القيامه، شوف المنظر بقى، يحشر في حجم النمله بس بنفس شكله. يعني انت لو ركزت فيه بتلسكوب ولا ميكروسكوب ولا بعدسه مكبره، دي هو فلان اللي كان بيتكبر عليك وعلى المؤمنين، لكن في الحجم ده. شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ بيقول لك يحشر المتكبرون يوم القيامه، خد بالك، في حجم الذر على صور الرجال، يطأهم الناس باقدامهم. الناس تمشي تدوس عليهم في ارض المحشر زي ما كان هو في الدنيا بيتكبر على الناس وبيدوس عليهم برجلين. فيوم القيامه هذا المتكبر، اي انسان متكبر، ده ممكن يكون فقير ومتكبر، ممكن يكون مديرك في العمل ومتكبر، وممكن يكون شاب فرحان بنفسه متكبر. متكبر ده في كل اصناف الناس، خد بالك، يعني مش في صنف معين، في كل المجالات ممكن تلاقي هنا متكبر هنا متكبر، واخد بال حضرتك. هذا المتكبر اللي مش واخد باله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه ما لكش كيلو كبر، قال لك مثقال ذره من كبر. هذا الانسان يطأ الناس باقدامه. تخيل حضرتك، هنبدأ الحلقة اللي جاية إن شاء الله هنتكلم بقى عن وصف السبعة الذين يكونون في ظل عرش الرحمن بعد أن حشروا يوم القيامة حفاة عراة غرلا، والشمس دنت فوق الرؤوس حتى كانت كمقدار ميل، وتصاعد العرق على أجسادهم من شدة الحر. لكن في سبع أصناف هيكون يوم القيامة أول ما يبعثوا لأرض المحشر مباشرة. السبعة دول مش سبع أشخاص، سبع أنواع، ممكن يكون من كل نوع مليارات. سبع أصناف هيكونوا في ظل عرش الرحمن. مين هم؟ إيه مواصفاتهم؟ إيه اللي جمع تركيبة السبعة دول مع بعض؟ إيه الصفة اللي جمعتهم هم كلهم؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا وألف بين قلوبنا، واحفظنا يا رب واحفظ جميع المسلمين في كل زمان ومكان. اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.